والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، إخواني، دقائق معدودة تكلموا فيها على عبادة عظيمة حان وقتها، ألا وهي عبادة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الكلمة أريد أن يعني أوضح بعض الأمور أو بعض الإشكالات التي قد يستشكلها بعض الناس. الجهاد في سبيل الله أمر عظيم، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الصفات، جاءت به الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين قدر الجهاد في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، رأس هذا الأمر، رأس هذا الدين الإسلام، وهو التوحيد، لأن الدين دين الله سبحانه وتعالى من غير توحيد لله لا قيمة له، والإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، عمود هذا الدين الصلاة، وذروة سلامه، ذروة سلام أعلى شيء في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وما ذاك أخواني إلا لأن الجهاد عمل لا يبذل فيه المسلم، يعني لا يبذل في عمل كما يبذل في الجهاد، فإنه يبذل في الجهاد في سبيل الله أغلى ما يملك، ألا وهي روحه. لذلك نحن الآن سنقبل على العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. هذه الأوائل عشر مباركة، النبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأنها، وأقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه: والفجر، كما قرأ الشيخ، والفجر وليالي العشر. ليالي العشر إجماع المفسرين أو جمهور المفسرين هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. هذه العشر لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال عليه الصلاة والسلام: ستأتيكم أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله سبحانه وتعالى من كل عمل. قالوا الصحابة أرادوا أن يعرفوا قدر هذه الأعمال أو قدر العمل في عشر الأواخر، فضربوا مثلا بعمل يعرفون قدره وعظيم منزلته عند الله، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا صورة واحدة من صور الجهاد: رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن أخواني الفضلاء، قضية الجهاد قضية عظيمة جدا، منزلة عظيمة جدا، لكن كثير من شبابنا للأسف الشديد لا يفهم هذه القضية، يسلك هذه المسالك من غير سؤال ولا استفسار ولا معرفة. وإلا أمر الجهاد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي عمل يعدل الجهاد؟ في عمل يعدل الجهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تستطيع، ما تقدر على العمل الذي يعدل الجهاد. قال يا رسول الله: وما هو العمل؟ قال: هل تستطيع أن تقوم فلا تفطر، وأن تصوم فلا تفطر؟ يعني الذي يريد أن يساوي عمله الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ماذا عليه أن يفعل؟ أن يقوم ويصلي لا يفطر عن الصلاة، وأن يصوم لا يفطر. نعم، فأمر الجهاد إذن أمر عظيم جدا. لما جاءت امرأة إلى رسول الله أم الحارث وقد قتل ولدها في سبيل الله سبحانه وتعالى، فقالت: يا رسول الله، أخبرني عن الحارث، ماذا صنع وأين هو الآن؟ فإن كان في الجنة فأفرح بذلك، وإن كان على خلاف ذلك فأقيم عليه ما أقيم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما لك، ما لك يا أم الحارث؟ أجننت؟ أهبلت؟ أهي جنة؟ هي والله جنان. فالله سبحانه وتعالى أعد لأهل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أمرا عظيما عنده. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى، إن الدرجة عند الله سبحانه وتعالى كما بين السماء والأرض، كما بين الأرض والسماء، إن لله سبحانه وتعالى 100 درجة، الدرجة الواحدة منها كما بين الأرض والسماء، أعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهد. 100 درجة، الدرجة الواحدة كما بين الأرض والسماء. ذلك شأن الجهاد أخواني، شأن عظيم. وسنأتي إلى شيء من يعني ذكر فضل الجهاد ومنزلته، لكن أي جهاد هذا؟ لا بد أن نفهم هذه القضية التي يجهلها كثير من شبابنا للأسف الشديد. أي جهاد هذا الذي هذه منزلته وهذه رفعته عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا الجهاد لابد أن يشترط فيه شرطان عظيمان. الشرط الأول أن يكون المجاهد مجاهدا لوجه الله سبحانه وتعالى، وهو شرط الإخلاص لله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعة، باب الشجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه، يعني حتى يظهر، ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فأضرب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوجه كلها، وقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الجهاد لا بد أن يكون، أن يريد به الإنسان أن يكون دين الله سبحانه وتعالى هو الدين الظاهر، أن يكون الجهاد لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك يوم القيامة سيؤتى بالشهيد أو بالذي قتل في المعركة ويقال يا عبدي، يقول الله سبحانه وتعالى ماذا عملت؟ فيقول يا رب قاتلت في سبيلك وقاتلت أعدائك. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه. لذلك من أعظم ما ينبه عليه أهل الجهاد ومن وفقه الله لهذا العمل أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. القضية الثانية والتي هي المحك والتي يكثر فيها الخطأ، يعني قضية الإخلاص أمر بين العبد وبين ربه، لكن القضية الثانية وهي قضية الاتباع للنبي في هذا الباب. أخواني الفضلاء، قضية الجهاد عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه، وما من عمل إلا له شروط وله أحكام وله وللعلماء فيه كلام طويل. فالجهاد له شروطه التي لا بد أن يأتي بها من أراد الجهاد في سبيل الله. وأعظم شرط وأعظم شروط الجهاد في سبيل الله أخوان الفضلاء أن يكون الجهاد واضح الراية، يقاتل الإنسان تحت راية واضحة، لا يذهب إلى أماكن فيها الفوضى والقتال الذي لا تعرف له راية، وجماعات مختلفة وأحزاب وفرق، ويتقاتل بعضهم ويقتل بعضهم بعضا. لا، الجهاد لا يكون بهذه الطريقة. الجهاد لابد أن تكون له راية وبإذن ولي الأمر. فإن قضايا الجهاد أخواني بإجماع العلماء لا خلاف بين أهل العلم، لأنها قضايا حساسة وخطيرة جدا، لا تكون إلا بإذن ولي الأمر. ولم يعرف عن سرية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت يمينا ولا شمالا تقاتل في سبيل الله من غير ماذا؟ من غير إذن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن قضايا الجهاد منوطة بولاة الأمر، الله سبحانه وتعالى سيسألهم عنها. لا يجوز لي ولك 5 أنفار 10 أنفار. رأينا يعني أناس من إخواننا من المسلمين ابتلوا في بلد الخبوح، نذهب نقاتل نجاهد ندافع؟ لا والله، هذا لا يجوز، بل هذا نراه الآن بأم عيوننا ما حدث بسببه من الفتن العظيمة. شباب يقتل بعضهم بعضا، كلهم يزعم ماذا؟ نصرة الدين، نصرة الإسلام، وكلهم يتميز بالجهل. أقولها وأنا والله في حرقة من حال هؤلاء الشباب. شباب أخذتهم العاطفة، لم يسألوا عالما، لم يستفتوا، لم يستأذنوا ولي أمر. يا أخي رجل جاء إلى النبي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الدنيا، جاءه من اليمن يريد أن يقاتل تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يستأذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ماذا قال له؟ أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي رواية قال له صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ قال نعم، وقد تركتهما يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. شباب يخرجون ويذهبون لا يستأذنون لا والد ولا والدة ولا ولي أمر، ولا يستفتون عالما. ما الواقع؟ مو كل مكان فيه قتال تذهب إليه. فيذهب الواحد وهو خلاء ورقة بيضاء، يعني يدخل في رأسه من الفكر ومن الجرأة، فيكفر المسلمين ويستفيح دماءهم. هذا شيء لا يخفى على ذي نظر. كل الآن الصور موجودة، الفيديوهات موجودة، شباب أهل يعني السنة ظاهرة فيهم ملتحين، يقتل بعضهم بعضا، سعودي يقتل سعودي، وخليجي يقتل خليجي، ومسلم يقتل مسلم. لماذا؟ لأن هذا من الطائفة هذه وهذا من الطائفة هذه. لذلك مثل يعني اتركوا أهل البلد، هم ابتلوا الآن بمثل هذه الفتنة كما هو واقع في بلاد الشام، اتركوهم، مئات الألوف من الشباب هناك موجودون يدافعون عن بلدهم. ذهب لهم شباب من يمين وشمال، من أوروبا، غير ذلك ذهبوا لنصرتهم في آخر الأمر انقلبوا عليهم وقتلوهم وفعلوا بهم الأفاعيل. لماذا؟ لأن الشرط الثاني لا إذن لا فتوى لا يعرفون أين يذهبون، ذهبوا هكذا فحصل من الفتن ما حصل. لذلك أقول الحمد لله أبناؤنا الآن ذهبوا إلى بلاد اليمن، وهذا والله الذي لا إله غيره ندين الله سبحانه وتعالى أنه جهاد شرعي واضح المعالم، واضح المعالم لا إشكال فيه، وجهاد بإذن ولي الأمر بفتوى العلماء الكبار، الهدف واضح، العدو ظاهر. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ لأن بعض الناس أسف شديد يقول ليش أبناءنا ذهبوا، لماذا قتل؟ نقول قتلوا حتى نسلم نحن، والله حتى نحن نسلم، لأن إذا ترك هؤلاء سيأتي زمان ويصلون إلينا، سيصلون إلينا، فهؤلاء جزاهم الله خيرا أبناؤنا وولاة أمرنا أنهم أمروا مثل هذا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا إذا كانت طائفتان من المؤمنين، فكيف بطائفة منحرفة؟ هؤلاء الحوثيون، هؤلاء الحوثة الذين ظهروا في بلاد اليمن، أناس أتوا بعقائد من وراء الحدود، أناس سمعت قائدهم وكبيرهم الذي علمهم هذا الضلال يقول كل شر في هذه الأمة، كل شر في هذه الأمة، من سببه؟ تدرون من سببه؟ هذا يقول من حسين الحوثي الذي هو زعيم الحوثيين الذي هلك، يقول كل شر في هذه الأمة سببه أبو بكر. إذا كان الصديق رضي الله عنهم ينظرون له بمثل هذا المنظر، فكيف تكون حال هذه الطائفة؟ وكيف هو دينها؟ وكيف هي عقيدتها؟ يقول كل الشر في هذه الأمة بسبب أبي بكر، نسأل الله السلامة والعافية. الشعبي رضي الله عنه يقول سئلت اليهود، اليهود سئلت من خير أهل ملتكم، من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من هم خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وسئل أولئك هذه الطائفة الضالة المنحرفة التي اتخذت من سب أصحاب الرسول دينا، سئلوا من هم شر أهل ملتكم، من أشر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. فمثل هذه الطائفة قتالها والله من أعظم الجهاد ومن أفضل الجهاد ومن أطيب الجهاد أن يقاتل إنسان هؤلاء. وقد سمعناهم ورأيناهم بأم عيوننا، لا خفاء الآن كل شيء ظاهر. أول ما يذهبون إلى مكان أو مركز أو في اليمن مثلا يصلون، أول ما يبدأون أن يهدموا بيت الله، يهدموا المسجد بما فيه من المصاحف، رأينا ذلك بعيوننا. أتوا إلى بعض المراكز جعلوا فيها المتفجرات فجروها، أول ما يفجرون بيت الله ماذا يقولون؟ الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لليهود، اللعنة على إسرائيل، النصر للإسلام. يلعبون على عقول الجهلة. سبحان الله، تهدمون بيوت الله وتكبرون بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل والموت لليهود. فهذه طائفة ضالة، الجهاد ضدها من أعظم الجهاد ومن أفضل الجهاد. وإن لم يفعل أهل الإسلام ما فعلوه الآن لوصلوا والله لديارنا ولاستباحوا كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فقضية الجهاد قضية عظيمة، فضلها جليل. أختم الكلام سامحوني على الإطالة بقصة عبد الله بن حرام، الصحابي الجليل والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله بن حرام ثبتت له في الجهاد ثلاثة فضائل عظيمة. لما مات والد جابر، طبعا والد جابر عبد الله بن حرام يعني تنافس مع ولده جابر في من يخرج للقتال والجهاد يوم أحد، فهو خرج لأن عنده بنات، قال الجابر أنت تبقى مع أخواتك، فخرج للقتال في سبيل الله فقتل رضي الله عنه وأرضاه. فجاءت أخته إليه وجعلت تبكي أخاها وقد مات، فقال صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه، سواء بكيت أو لم تبكي، فلا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يا جابر ألم تخبر؟ يعني ما وصلك الخبر؟ قال ماذا يا رسول الله؟ ألم تعلم؟ قال صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله كلم أباك، الله أكبر على هذه الفضيلة وهذه المنزلة، أن الله سبحانه وتعالى كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماءه يكلم هذا الصحابي مباشرة ويقول له أي عبدي تمنى، ماذا تريد؟ تمنى أتدرون ماذا يتمنى الشهيد؟ الشهيد يتمنى أمنية عجيبة، لا يتمنى لا جنة ولا حور ولا نعيم ولا غير ذلك. يتمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل في سبيل الله ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، وما ذاك إلا لما يرى من عظيم أجر الله سبحانه وتعالى للشهداء. فقال هذا عبد الله بن حرام: يا ربي أتمنى أن تردني إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك، لا يرد إلى الدنيا حتى يرى أبنائه أو زوجته وغير، لا، حتى يقتل ثانية في سبيل الله. ذلك أوصلوا أو أبلغوا من تعرفون من أهالي هؤلاء الشباب الذين قتلوا، ونسأل الله يتقبلهم عندهم في الشهداء، أن يفرحوا بذلك. فوالله الذي لا إله غيره أن أبنائهم إن كتب الله سبحانه وتعالى لهم الشهادة ونحسبهم إن شاء الله تعالى شهداء عند الله، لا يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا إلا لأجل أن يقتلوا ثانية وثالثة ورابعة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى لعبد الله بن حرام: فإني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. خلاص، من مات لا يرجع إلى الدنيا، تمنى. فقال عبد الله بن حرام: فأبلغ، خبر الناس، خبر الناس بحالي وحال الشهداء مثلي. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. هكذا أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات في الثناء والإطراء على هؤلاء الشهداء. قصة ثالثة وأمر ثالث الذي حصل لعبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، يقول جابر، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وصححه الحافظ بن حجر في كما في شرحه للبخاري، يقول جابر رضي الله عنه: نزل مطر على أحد، نزل مطر وسيول، قال: فخشيت على والدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دفن الصحابة في أحد، ودفن الرجل والرجلين والثلاثة في القبر الواحد، وكان يقول: أيهم أكثر القرآن، فيقدمه صلى الله عليه وسلم في اللحد. فخشي جابر رضي الله عنه على والده أن يجرفه السيف، فذهب وحفر عن قبر والده. يقول: فلما حفرت فإذا بأبي، وكان معه صحابي آخر لا أذكر اسمه الآن، يقول: فإذا بأبي وفلان كأنهما نائمين. كأنه طبعا النائم يختلف عن الميت، يعني صورته تختلف عن صورة النائم، لكن هذا الفضل ماذا؟ هذا فضل الشهادة. قال: كأنهما نائمين، وكان فلان قد وضع يده على صدره. قال: فلما كشفت عن يده انبعث الدم، يعني خرج الدم من جسده، فرددت يده فتوقف. قال: فأخرجتهما من قبرهما وهم يتثنون، يعني أجسادهم طرية لينة، المفاصل لم تيبس، ليس حاله كحال ماذا؟ كحال الموت الذي إذا مات الواحد منا على فراشه تيبس وصار مثل خشبة. قال: فأخرجتهما وهم يتثنون وحفرت لهما ودفنتهما. يقول جابر: وكان بين معركة أحد ونزول المطر 46 سنة، 46 سنة بين هذه المعركة وبين نزول هذه السيول التي يعني دعت جابر إلى إخراج والده. فهذه منازل عظيمة، والكلام والله عليهم يطول. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يتقبل أبناءنا في الشهداء، وأن يعني يضعهم في أعلى المنازل، وأن ينيلنا وأن يعطينا سبحانه وتعالى ما أعطاهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تمنى الشهادة بصدق، من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله سبحانه وتعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. جزاكم الله خير، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.